أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. تقدم في الدرس الماضي الحديث عن الضرورة الموجودة في عالم الوجود، أن عالم الوجود هو عالم تحكمه الضرورة، وتكلم السيد العلامة عن ذلك بأنه لا نستطيع سلب الموجودية عن الوجود، يعني أن الشيء الموجود مع شروطه وظروفه لا نستطيع أن نسلب عنه ماذا؟ عنه الموجودية، لأن الموجودية ثابتة له على نحو الضرورة. هذه القصة الأولى التي تكلم عنها في إثبات الضرورة، والنقطة الثانية التي أيضا أثبت بها الضرورة هي مسألة العلية، فإن علاقة العلة والمعلول، يعني هناك علاقة ضرورة هي التي تؤدي إلى وجود ماذا؟ وجود المعلول، أن المعلول ضروري الوجود، لا يمكن أن يتحقق المعلول من دون أن تكون هناك علاقة ضرورة. فسلب هذه الضرورة من هذا الوجود، من هذا المعلول، يعني أن المعلول لا يمكن أن يتحقق. عند ذلك سوف تكون رؤيتنا هذه النتيجة التي خرجنا عنها، أن عالم الوجود هو عالم تحكمه علاقة الضرورة، عالم مترابط لا يمكن التفكيك بين موجوداته، مترابط تحكمه علاقة الضرورة. هنا السيد العلامة يطرح ملاحظتين. الملاحظة الأولى يقول بأنه صحيح نحن قلنا بأن علاقة عالم الوجود تتحكمه علاقة ماذا؟ علاقة الضرورة، لكننا في بعض الأحيان ننظر أن العلة التامة متحققة لكن المعلول ليس متحققا بالتمام، وإنما يتحقق بشكل تدريجي. فما هو السر في ذلك؟ يعني مثلا مسألة الأكل، عندما يأكل الإنسان الطعام فإن الطعام رغم تحقق العلة التامة، العلة التامة لتحقق الأكل هو أن يحرك الإنسان مثلا إرادته لتحقيق الفعل اللي هو الأكل، لأن الطعام لا يؤكل بشكل كامل. أو الإقامة، عندما يقيم الإنسان في مكان معين فإن الإقامة ما يمكن أن تتحقق عند تحقق علتها بتمامها في يوم واحد، اللي يريد يقيم أيام، 10 أيام مثلا، فإن هذا المعلول بشكل تدريجي ما يمكن أن يتحقق بشكل دفعي. وكذلك غيرها من الأمثلة الأخرى. يبين السيد العلامة أن هذه الوحدة التي نظرنا إليها عند نظرتنا علما إلى الطعام، نظرنا إليه على أساس أنه معلول واحد، أو نظرنا إلى الأيام الإقامة مثلا، نظرنا للإقامة على أنها معلول واحد، أو نظرنا إلى أي شيء مركب لكنه بالعرف أو النظرة العرفية، يعني النظرة الاعتبارية، تنظر إلى أن هذا الوجود هو في الحقيقة موجود واحد، لكنه في الحقيقة وحدته وحدة اعتبارية. ومن هنا قد ذكرنا في بداية بحوث الفلسفة أن الفلسفة في الحقيقة تميز بين الموجود الاعتباري والموجود ماذا؟ والموجود الحقيقي. الموجود الاعتباري صحيح هو وجود واحد، الإقامة وجود واحد أو الطعام وجود واحد، لكنه في الحقيقة لا توجد له لهذا الموجود وحدة حقيقية، وإنما توجد له وحدة اعتبارية، يعني أن لهذا الموجود في الحقيقة موجودات كثيرة لكن الإنسان ينظر إليها على أنها وجود واحد، ولكل واحد من هذه الموجودات له علته، مرتبط بعلته. ولهذا حركة أكل الإنسان عندما يمد يده نحو الطعام، هذه الحركة إنما تأخذ بمقدار لقمة واحدة فتكون هي يعني المأكولة، فتكون هي المعلول، ولا يكون الطعام بتمامه، لأنه يحصل بشكل تدريجي. كل واحد من هذه الموجودات، يعني نجزئ الطعام إلى أجزاء، كل واحد من هذه الأجزاء سوف يكون معلولا لحركة اليد وللمضغ وكل شروط تحقق شروط الأكل عموما. فهذه الأمثلة مال الأكل والإقامة هي أمثلة يعني عرفية، لكن في الحقيقة نريد نميز أنه في كثير من الأحيان نرى أن العلة قد تحققت إلا أن المعلول لم يتحقق بتمامه وإنما تحقق جزءا منه. هذا يعني النقطة الأساسية هو أننا لم نركز على حقيقة ما هو المعلول، لأن المعلول في الحقيقة ليس هذا الوجود الاعتباري، وإنما هذا وجود اعتباري في الحقيقة أن الوجود الحقيقي يعني الذي يتكون منه هذا الوجود الاعتباري هو المعلول، والوجود الحقيقي هو جزء من هذا الوجود الاعتباري. فهذه مسألة أنه لماذا يعني عند تحقق العلة لماذا لم يتحقق المعلول بالضرورة، قد تطرح هذه الملاحظة الأولى طرحها يعني كأنه تنبيه. قال المقصود يعني قبلها، قال إيضاح وتذكير. اتضح في ضوء البيان المتقدم إننا نصل إلى هدف واحد من خلال طريقين، يعني إثبات الضرورة عندنا طريقين إليه، من خلال طريق دراسة سمات الوجود الخارجي وإثبات أن هذا الوجود الخارجي متصف بالضرورة ويستحيل سلب الضرورة، سلب الموجودية عن الوجود، وبالنتيجة ما دام يستحيل سلب الموجودية عن الوجود الموجود بشروطه إذن سوف يكون ضروري. هذا الطريق الأول. والطريق الثاني وعبر طريق البحث عن قانون أو في قانون العلية أيضا اللي نثبت من خلاله الضرورة، نصل إلى أن كل ظاهرة موجودة وواقعية ذات ضرورة وجودية، أي أن وجودها مع حفظ الشروط والقيود الخارجية لا يقبل أن يكون غير ما هو واقع، وهذه النسبة يعني الضرورة تمنحها العلة له. وهذه النظرية لا تقبل التشكيك يعني الشك والتردد، على أن نأخذ بنظر اعتبارنا الملاحظتين. هذه الملاحظتين خاف يصير شك يعني في مسألة هذه الضرورة، نقول لا ما يعني تبقى على حالها. الملاحظة الأولى، المقصود من الظاهرة والحادثة التي يطلق عليها ظاهرة وحادثة ضرورية حسب الاصطلاح الفلسفي يعني ذات الوجود الحقيقي، وهي الظاهرة التي تمثل وحدة حقيقية لا وحدة عرفية. فنحن قد اعتدنا بالنسبة إلى مجموعة أمور متنوعة ذات وحدات كثيرة أن ننظر إليها نظرة الظاهرة الواحدة بحكم تحقيقها لغرض واحد. لماذا نقول بأن الجيش فوج، نقول له فوج على أساس أنه له وجود واحد فوج، أو باعتبار أنه له مواصفات أو أغراض تتحقق على هذا الفوج، أو بيت مثلا يعني باعتبار أنه البيت يقي منين، يقي من الـ يعني الشمس أو أي شيء يمنع يعني دخول الأشياء الخارجية إلى البيت. هذا البيت في الحقيقة هو مركب منين، من حجارة. الفائدة التي تتحقق يعني هذا كأنه يريد يبين السيد العلامة أن الوجود الاعتباري شنو فرقه عن الوجود الحقيقي، أن الأثر، هذا الفرق، أن الأثر الذي يترتب على الوجود الاعتباري هو نفس الأثر الذي يترتب على كل واحد من جزئيات هذا الوجود. الآن إذا تخلي إيدك على طابوقة من هذه يعني اللي انبنى فيها بسبب هالبيتها، شنو وظيفة هذه الطابوقة؟ وظيفتها أنها تمنع شيء من الدخول في الخارج. كذلك البيت اللي هو مكون منين، من هذه يعني الجزئيات، أثر نفسه أثر الجزء ما يختلف، أثر الجندي أنه يدافع ويقاتل، كذلك أثر الفوج أنه يقاتل. الأثر اللي يترتب على الوحدة الاعتبارية ليس أثرا جديدا، بينما الوحدة الحقيقية لا، الوحدة الحقيقية لها أثر المجموع غير أثر الأجزاء. الآن إحنا عندما نأتي، وإن كان هذا مركب يعني طبيعي، نجي للماء. الماء مكون من هيدروجين وأكسجين. الأكسجين آثاره وآثار الهيدروجين غير آثار المجموع، فإن أثر المجموع غير أثر ماذا؟ غير أثر الأفراد. هذا المركب، فرق المركب الحقيقي عن المركب ماذا؟ عن المركب الاعتباري. قال لماذا سمي هذا مركبا أو واحد؟ قال بحكم تحقيقها لغرض واحد، اللي هو شنو هذا الغرض اللي يترتب عليها، وهو أنه دفاع مثلا، إذا قلنا مثلا فوج. ونفترض لها ضرورة واحدة، ونفترض لها ضرورة واحدة ونحسب أن لها علة واحدة، لكن حقيقتها ليست لها ضرورة واحدة وليست لها علة واحدة. نظير الإقامة في المدينة الواحدة والمسكن في الدار والسكن في الدار وتناول الفطور الواحد وشرب الكأس كأس الماء الواحد، ونظير الفطور الواحد البيت الواحد أيضا والمدينة الواحدة والدولة الواحدة وغيرها من المركبات الاعتبارية. بينما لا يصح من وجهة النظر الفلسفية أن تعتبر أن نعتبر أي مثال من هذه الأمثلة الظاهرة واحدة ذات ضرورة واحدة وتستند إلى علة واحدة، بل بالعكس تستند إلى علل كثيرة، إذ كل لقمة من هذه اللقمات تحتاج إلى علة تامة لتحقيقها. قال إذ لكل مثال من هذه الأمثلة وحدات كثيرة. حينما تتناول كأسا من الماء فقط فهو عمل واحد حسب الظاهر، لكننا في الواقع نمارس حركات مختلفة وكثيرة، ولكل واحدة أو واحد منها وجود وضرورة وعلة. قال إن هذا النسق يقتضي البحث في علة وضرورة كل ظاهرة. هنا نقدر نقول بأنه بعد جزئها نقول بأن نعم هذا الجزء راح يكون ضروري، أما المجموع اللي هو أمر اعتباري فمو شرط يعني يكون ضروري عند تحقق ماذا، تحقق جزء يعني علة بعض الأفعال. قال رغم أن سياقا آخر من البحث، نعم هذا يعني نظرتنا إلى بشكل تفصيلي. نعم لو نظرنا إلى عالم المادة مثلا نقول بأنه نعم عالم المادة بنظرة عامة له علة، له علة حقيقية واحدة، وعالم المادة بجميع شراشره ومراتبه، هذا عالم المادة إنما هو معلول، نقول إن إلى عالم أعلى من عالم المادة، وعالم المادة عالم دفعي. شوف لما تنظر إلى الأجزاء إلى دواخل هذا العالم إلى حوادث هذا العالم إلها خصائص ومواصفات غير نظرتك إلى كل عالم المادة، فإن عالم المادة موجود بشكل دفعي، موجود بشكل إبداعي، عالم المادة وجد على نحو كن فيكون، بينما موجودات عالم المادة موجودة بشكل تدريجي. عالم المادة لم يحتاج إلى زمان لإيجاد عالم المادة، لأن الزمان بدأ بعد بمجيء أو بعدما كان هناك عالم مادة، بعدما وجد عالم المادة وكان هذا متحرك فنشأ الزمان، أما أصل عالم المادة فلم يحتاج إلى حالة زمانية، لأن ماكو قبل عالم المادة عالم زمان، فإذا هو من الموجودات الإبداعية. بينما عالم المادة حوادث عالم المادة نعم هي حوادث مادية زمانية وحوادث تدريجية وحوادث يعني متصفة بهذه الأوصاف ولها وجودات اعتبارية ولها وجودات حقيقية وغيرها من الأحكام. لما نصل إلى هذه النقطة ونتحدث عن عالم المادة كعالم كامل نقول بأنه نعم عالم المادة إلى مواصفات عامة ويمثل بجميعه يمثل وحدة حقيقية. قال رغم أن هناك أن سياقا آخر من البحث كما سيأتي في المقال العاشر يقرر أن عالم المادة وحدة واحدة لا غير، ومن هنا يلزم القول أن له ضرورة وأن له علة واحدة، ضرورة واحدة ويستند إلى علة واحدة. نشير إلى هذه الفكرة الأخيرة إشارة وإيضاحة في المقالات القادمة. هذه الملاحظة الأولى التي بينها السيد العلامة. الملاحظة الثانية هي الملاحظة التي تتحدث عن مسألة الجبر، يعني عن مسألة الأفعال الاختيارية. هل إن الأفعال الاختيارية الإنسان أفعال الإنسان الاختيارية أيضا خاضعة لقانون الضرورة والوجوب؟ وإذا كانت خاضعة لقانون الضرورة والوجوب إذن أفعالنا هذه الأفعال الصادرة منا أيضا سوف تكون ضرورية وواجبة، وإذا كانت ضرورية واجبة فأين الاختيار؟ لماذا نحن نقول بأن الإنسان مختار؟ طبعا مسألة الاختيار بلا شك أن الإنسان يعتقد وجدانا بالاختيار، نحن نحس بوجداننا أنه يوجد اختيار. نعم هناك بعض المذاهب رفضت الاختيار وقالت بأنه هذا الإحساس وحده إحساسنا بالاختيار هذا ليس دليلا على أن الإنسان مختار، لأنه قد يكون حالة وهم، كما أننا في كثير من اعتقاداتنا نعتقد في كثير من الأشياء إلا أنه بعد التحقيق والدراسة والتعمق نرى أن اعتقادنا هذا إنما هو اعتقاد يعني سطحي وليس يعني بدوي، هذا الاعتقاد وليس اعتقادا يعني قائم على أساس التحقيق. فإذا نحن عندما نرجع إلى وجداننا فلا شك أن الإنسان عندما ينظر إلى أفعاله الصادرة منه فيرى أنه أفعاله الصادرة من عنده إنما هي صادرة بالاختيار، أنه مختار، أنا الآن مختار، متى ما أردت أرفع القلم رفعته، أرفع الكتاب رفعته، ومتى ما أردت أرفع الكتاب ما أرفع الكتاب. هذه المسألة لا يستطيع أي شخص يجي ينكره، فما عبر عنه سيد العلامة أن هذا أمر فطري، هذا الأمر أمر فطري ووجداني أن الإنسان لولا يعني لولا هذا المعنى الحقيقي الذي يدركه وهو هذا الحالة الوجداني، فإنه يمكن أن تأخذه المذاهب شرقا وغربا، خصوصا مع هذه الأدوات الفلسفية والقواعد، يعني هذه القواعد التي تقول تحتم على الإنسان أن يقول بمثابة الجبر. عموما فإن الإنسان لا شك أنه يشعر بوجدانه بفطرته أنه مختار. هذا كيف ينسجم؟ الآن نحن نبين رئيس الإعلام كيف ينسجم مع القول الذي يقول بأنه كل الأفعال الصادرة من الإنسان من في عالم الوجود، كل فعل وجودي إنما هو محكوم لقاعدة العلية وقاعدة الضرورة. يقول السيد العلامة نعم هذا أيضا، رغم أن الفعل الاختياري، رغم أن الأفعال الاختيارية عند الإنسان هي أفعال صادرة عن الاختيار، لكن مع ذلك هم أيضا خاضعة للضرورة. وذلك الاختيار متى يكون؟ لو نسبنا الفعل إلى الإنسان لا على أساس أنه علة تامة وإنما جزء العلة، لأن الإنسان عندما يكون يعني لأجل أن يصدر من عنده فعل فش يحتاج؟ يحتاج هذه المقدمات، مجموعة من المقدمات، وهذه المقدمات في الحقيقة هي مقدمات نفسية، وبعد ذلك يحصل من عند الفعل خارجا. يعني إذن بالنتيجة بعض المقدمات هي مقدمات نفسية، وبعض المقدمات هي مقدمات ماذا؟ تتعلق بإرادته ثم تحريك العضلات وغيره فيتحقق بسببها الفعل. أولا الإنسان يصور الفعل كمقدمة من المقدمات، أنا أصور بأنه رفع القلم، أصور رفع القلم، بعدين بإمكانه أن ينظر عندما يصور رفع القلم ليش أرفع القلم، شنو الهدف من رفع القلم، فأنظر إلى أنه شنو الغاية، ما هي الغاية من رفعي للقلم، وأقايس بين هذه الغاية والفائدة اللي ترتب عليها، وإذا ما رفعت شنو الفائدة، فتحصل عدة حالة من التصديق بالفائدة، أنه بعد أن تصوره رفع هذا الفعل صدق بالفائدة. من يصدق بالفائدة سيصير عنده حالة شوق، بعضهم بعض العلماء يحاولون يفصلون بين هذه المراتب ويكثروها وبعضهم لا، فيصير عندي حالة شوق، شوق المن لرفعي للقلم أشتاق إليه، وقد يصير عند بعض المقدمات إنه شنو يصير عنده حالة انفعالية، يعني يصير عنده حالة تأثر ورغبة بتحقيق هذا الفعل، يصير عنده حالة رغبة أن ماذا أن أفعل ذلك الفعل وأرفع ماذا وأرفع القلم مثلا. ثم بعد ذلك يصير عنده حالة العزم أن يعزم على ماذا، يعزم ويريد رفع القلم فيحرك عضلاته نحو الفعل فيتحقق الفعل وين خارجه. إذا نسبنا الفعل من دون هذه الإرادة وإنما نسبنا رفع القلم، فأقول أنني قادر على ماذا؟ يمكن أن أفعل ويمكن أن لا أفعل، يعني أنا مختار. فإذن إذا نسبت الفعل إلى الإنسان، مو الإنسان مع توفر جميع شروط الفعل، وإنما نسبت الفعل إلى الإنسان، إلى ذات الإنسان من دون إرادة مثلا، من دون أن يصور الفعل، من يعني من دون هذه المقدمات المطروحة، وإنما نظرت إلى الإنسان كجزء علة فتقول يمكنه أن يفعل ويمكنه أن لا يفعل. فعند تحقق الإرادة وعند تحقق جميع الشروط شروط الفعل فإن الفعل لا بد أن يتحقق منه بالضرورة. إذن الفعل غير خارج عن قاعدة الضرورة، الفعل الإنسان الاختياري غير خارج عن ماذا؟ عن قاعدة الضرورة التي طرحها السيد العلامة لكل عالم الوجود. هذه يعني هذه النسبة هي النسبة التي على أساسها ماذا؟ على أساسها يتحقق الإرادة. طبعا يعني الماديين المذهب المادي بشكل عام خلط بين هذه الإرادة، يعني هذه حالة الاختيار، وبين يعني قانون الوجوب والحتمية، ذاك القانون اللي طرحناه. الماديين ماذا قالوا؟ قالوا أن الإنسان بشكل عام يعني هو بين أمرين، إما أن يكون قد أثبت الاختيار، إذا أثبت أنه اختار فمعنى ذلك أنه سوف تصدر الأفعال منه بالصدفة، لأنه ما دام أفعال الإنسان يعني الإنسان مختار في أفعاله، ممكن أن يفعل ممكن ما يفعل، فإذا صدور الفعل من الإنسان لا يكون على نحو الضرورة. فترك الضرورة والحتمية يعني معناته الوقوع وين؟ معناته الوقوع بالصدفة، معناته سوف نقع بالصدفة. فكأنه قابل مسألة الاختيار على مسألة الضرورة. هسه هنا سيد العلامة رغم أنه أثبت الاختيار مع ذلك أثبت الضرورة، قال هم عندي أنا ضرورة وهم عندي اختيار، لكن الاختيار متى يكون؟ عند نسبة الفعل إلى الإنسان كجزء علة. أما عند نسبة الفعل إلى الإنسان مع توفر جميع الشروط فيكون على نحو الضرورة. العلماء يعني الماديين ما ركزوا على هذا الفرق، وإنما قالوا إحنا نجي ننظر للفعل الصادر من الإنسان فنقول بأن الإنسان إما أن يصدر الفعل منه على نحو الاختيار، فهذا معناته أن الإنسان سوف يكون الفعل الصادر منه على نحو ماذا؟ على نحو الصدفة. وإذا كان على نحو الصدفة يعني قانون العلية ما راح يبقى، وإذا انتفى قانون العلية يعني معناته الإنسان لا يستطيع أن يتنبأ ولا بالمستقبل ولا لا يستطيع أن يرسم هدف من الأهداف، لا يسعى لتحقيق هدف، لأن كل هذه الأشياء ما يمكن أن تتحقق. وإذا كانت ما يمكن أن تتحقق معناته أن يعني معناته نحن خالفنا ما هو موجود وحاصل فعلا. فالذي حاصل أن الإنسان له أهداف ويسير نحو تحقيقها، وهذا الإنسان يعني يمكنه أن يتنبأ بأهدافه بما يحصل في المستقبل، فمعنى ذلك أن الإنسان غير مختار. يقولون إننا عندما نقول أن الإنسان مختار يعني معناته لا بد أن ننفي مسألة التنبؤ ومسألة العلية ومسألة كل هذه المسائل، فمعنى ذلك أننا لا نستطيع أن نقول بالاختيار، وإنما نقول ماذا؟ نقول بالحتمية، لا بد أن نقول بالضرورة. فإذا لا يمكن أن تكون هناك حالة تسمى ماذا؟ تسمى بالاختيار. نعم هم ذهبوا عندما قالوا بأنه إذا قلنا بالضرورة وإذا قلنا بالضرورة، قالوا وإذا قلنا بالضرورة يعني أنه لا يوجد شيء اسمه واجب الوجود، بعد ما نحتاج إلى شيء واجب الوجود، يعني الواجب الوجود بعد ما نحتاجه. لماذا؟ لأن الأشياء كلها حاصلة بشكل حتمي، حتى إرادة الإنسان حاصلة بشكل حتمي، ولا يوجد ما يدل على ماذا؟ على أن هناك واجب وجود. وأيضا أن هناك معجزات وغيرها أيضا ما لها معنى معجزات، لأنه قانون الحتمية هو القانون الساري وهو قانون العلة والمعلول، ولا يوجد ما يخالف قانون العلة والمعلول، والمعاجز إنما تخالف قانون العلة والمعلول. السائل السيد العلامة دخلها كأنه جزء من إشكال هو يعني مقابلة يعني واحد يناقش واحد على طريقة الجدل، أنه إن قلت بالاختيار فإنك سوف تؤدي إلى إلغاء كثير من الأشياء اللي إحنا الآن نثبتيها، وهو أن الإنسان لا يستطيع أن يتنبأ، وإلغاء قانون العلية وغيرها من الأمور. وإذا ثبتت أن الإنسان غير مختار وإنما آمنت بالحتمية، فمعناته بعد لا تستطيع إثبات وجود الله ولا تستطيع إثبات المعاجز وغيرها. السيد العلامة يركز على هذه النقطة، يقول أن الخصم يعني الماديين إنما يعني ساووا بين هذه المسألتين، مسألة أن قانون الحتمية الذي يقول بالضرورة والحتم، يعني هل ليش ما يعبرون عن الحتمية ما يعبرون عن ضرورة؟ لأنه يعني وفقا لقوانين الميكانيك يعني وغيرها من الأمور، وهي في الحقيقة يعني هو مصطلح جديد، لكن في الحقيقة هو يعبر عن شيء واحد اللي هو ضرورة، واللي هو عبروا عنها الفلاسفة بشكل عام. إذن عموما فقالوا بأننا عندما نقول أن هناك ضرورة، يعني إذا قلنا بأن هناك ضرورة فسوف نلغي شيء اسمه الاختيار، وإذا أثبتنا الاختيار يعني معناتها بعد ماكو ضرورة. السيد العلامة يقول بأنه يوجد مسألتين، يعني لا بد أن نفرق بين المسألتين، أن هذا الفعل هل صادر من إرادة الإنسان؟ طبعا هذا الفعل إذا صدر من الإنسان هو صادر على نحو الضرورة بلا شك، لكن هل إن الإنسان بإرادته صدر منه هذا الفعل، أو كان وكان مفوضا بإرادته فهذا يكون شنو؟ يكون تفويض، أو أنه كان مجبورا ليس بإرادته وإنما هذه الإرادة أساسا هو كالآلة وصدر منه الفعل، هذه الحالة الثانية فكان مجبورا. والحالة الثالثة هي الأمر بين الأمرين، يقول النقاش هل إن الفعل صدر بإرادة الإنسان أو بإرادة غيره أو بإرادة مشتركة على نحو الطولية، هذا هو مسألة الاختيار وعدم الاختيار. أما صدور هذا إذا صدر سواء بإرادته أو كان بإرادة مشتركة على نحو الطولية أو كان بإرادة من غيره، فإن صدور الفعل بهذه الحالات الثلاثة هو صدور على نحو قانون الحتم والضرورة. يعني لابد أن نفرق بين هاتين الحالتين. الحالة الأولى أننا عندما يصدر الفعل من الإنسان، هسه شلون صدر الفعل من الإنسان؟ هل الإنسان كان بإرادته وصدر منه الفعل، أو كان بإرادة من الله مو من عنده، أو كان بإرادة مشتركة من الله هو من عنده، يعني أمر بين الأمرين. المهم عندما يصدر الفعل منه هل يصدر على نحو الضرورة؟ يقول هذا يصدر على نحو الضرورة ومقابلها الصدفة، هذا اللي مقابلها الصدفة. أما إذا أجينا للاختيار فنقول عندنا أما أن يكون الفعل يصدر بإرادته المحضة، هذا تفويض، أو اللي هو اختيار أيضا، أو أنه يصدر بين إرادة الإنسان وإرادة الله وهذا هم أيضا نسبة من الاختيار، أو لا أن الفعل يصدر من الإنسان بحد ذاته، عفوا الإنسان لا يشترك لا يطرح أي شيء من إرادته، وإنما هذه الإرادة مخلوقة وأن هذه الإرادة ليس بتحكم من الإنسان، يعني الإنسان ليس جزء علة للفعل. فهنا النقاش يكون اختيار ولا اختيار، اختيار ولا اختيار النظر للإرادة. أما إذا هذا الفعل صادر من الإنسان سواء صدر بإرادته أو مو بإرادته أو بإرادة مشتركة وصدر منه في الحالات الثلاثة، فإنه يصدر على نحو الضرورة والوجوب. فإذا لابد أن نفرق بين هذين الأمرين، والضرورة والوجوب يقابلها الصدفة، والاختيار يقابله غير الاختيار، الاختيار يقابله الجبر. والاختيار على فرعين، إما اختيار محض اللي هو التفويض، أو اختيار بمعنى الأمر بين الأمرين. ونحن هنا فلسفيا عندما نقول أن الفعل إذا نسب إلى الإنسان إنما ينسب ماذا؟ إنما ينسب إلى ذات الإنسان، فيكون هو بإرادته إما أن يفعل أو ما نفعل. هسا هذه إرادته بشكل مستقل أو إرادته مع الطولية بإرادة الله سبحانه وتعالى، هذا بعد
شيء يعني ثانوي. بالنتيجة إذا نظرنا للاختيار، مشاركة الاختيار، إرادة الإنسان للفعل وعدم مشاركته، هنا تجي مسألة الاختيار وعدم الاختيار. أما صدور الفعل عن هذا الإنسان عندما يشكل العلة التامة صدور الفعل وعدم صدوره، هنا الكلام يكون إما على نحو الضرورة أو على نحو الصدفة. هنا بينما الماديين خلطوا بين هاتين المسألتين، طبعا هذا الكلام أنا جاي أتكلم عن المتن، وجاي أصور اللي ما طرحه السيد العلامة، نطبق العبارة، ثم لابد أن نرجع إلى ما مذكور، وين إلى ما مذكور في الهامش، ونطرح بعض الكلام فيها. قال الملاحظة الثانية، النظريتان المتقدمتان كل ظاهرة معلولة لا تتوفر على الوجود ما لم تتوفر على الضرورة، وأن العلة هي التي تعطي الضرورة للمعلول. قال هاتان النظريتان يعطيان النتيجة التالية لكل معلول بالنسبة إلى علته ضرورة نسبية، أي نسبية يعني مو يعني بمعنى النسبي، أي إذا قسناها يعني مقيسة، إذا قسنا المعلول إلى علته فسوف يتوفر على نسبة الضرورة، وهذه النسبة أي الضرورة بالقياس إلى العلة التامة طبعا تصير ضرورة بالقياس طبعا أكيد، فتنحصر بين العلة بين المعلول وعلته التامة، ولا تحصل بين المعلول وإجزاء العلة، ولا بين المعلول وما هو خارج أصلا عن العلة، بل تنحصر في العلة التامة لأنها هي التي تعطي الضرورة. أما إذا قسنا الشيء إلى غير علته التامة فسوف تكون له نسبة أخرى مغايرة لنسبة الضرورة، ويطلق عليها نسبة الإمكان بالقياس. طبعا أكيد هذا نسميها نسبة الإمكان بالقياس، فنقول بأنه الشيء بالنسبة يعني مثلا الفعل بالنسبة للإنسان ممكن، الفعل ممكن، فإنه يمكن أن يصدر ويمكن أن ما يصدر، وهذا هو معنى الاختيار. قال مثلا إذا قسنا الماء إلى تركيب الهيدروجين والأكسجين مع توفر سائر الشروط الزمانية والمكانية، فسوف نقول أن حصول ظاهرة الماء أمر ضروري، لكننا إذا قسنا الماء إلى الأكسجين فقط فسوف لا تكون هناك ظاهرة ضرورة وجود الماء، لأن الأكسجين هو جزء العلة، ولكن لديه نسبة ما لا نسبة إمكان، أي إذا انضمت سائر أجزاء علة وجود الماء وسائر الشروط التي إلى الأكسجين فيكون ماذا؟ يكون ضروري، وإلا فلا يكون ضروري. إذن فيمكن للأكسجين أن يصبح ماء مع وجود سائر الأجزاء والشروط، ويمكن أن لا يصير ماء مع عدم بقية الأجزاء والشروط، وكذلك الأكل. طبعا إذا نستطيع أن نقول بأن الأكسجين مختار هنا لأنه ما عنده إرادة، ولا هي في الحقيقة نسبته إلى تحقيق الشروط هي نسبة إمكان، وإلا إذا كان الجزء الآخر بإرادته اللي هو الهيدروجين بإرادته، فإذا نستطيع أن نقول أن الأكسجين مختار. قال وكذلك الأكل الذي هو أحد أفعالنا إذا قسناه إلى علته التامة اللي هو الإنسان، شوف مع العلم أنه يتصور الأكل وكل المقدمات والإرادة وسلامة الأعضاء الفاعلة ووجود مادة تؤكل وسائر الشروط الأخرى، يصبح وجوده ماذا؟ ضروريا، لأنه نسبة للعلة التامة. أما إذا قسناه مع غض النظر عن الأجزاء والشروط الأخرى، كما لو قسناه على الإنسان فقط أو على الإنسان والعلم فقط، فسوف لا تكون له نسبة الضرورة، بل سوف تكون أو سوف يكون ممكنا، أي يمكن أن يصدر من الفاعل ويمكن أن لا يصدر، وهذا هو التعريف، تعريف الاختيار، وهذا هو عين الاختيار الذي يثبته الإنسان لنفسه. هذا الاختيار مع التحليل، هذا هو نفسه ما نجده في الوجدان. أي شيء، هذا مسألة مهمة جدا، أي نظرية تطرح وهي تخالف
الأمر الواضح وجدانا، فهذه النظرية لا يمكن أن يكتب لها الصمود.
لا يمكن، رغم أنها قد مثلا تعتمد على إشكالات قوية، على يعني طريقة تحليل قوية، مثلا إشكالية الشك، الشك في الواقع، رغم أن الإنسان لا يعتمد على ذلك إلا عن طريق الأحاسيس. الأحاسيس عادة تكون مشوبة في يعني الخطاء وغيرها، لكن الإنسان ما يمكن أن يصل إلى مرحلة ماذا؟ أن ينكر الواقع، وحتى لو أنكره بفكره، وحتى لو كانت هناك أدلة كبيرة وكثيرة وخطيرة على لأجل إثباتي أننا لا نستطيع أن نثبت الواقع، لا نملك دليل عن الواقع، وتشكك في هذا الواقع. مع ذلك ما دام أن الواقع أمرا وجدانيا، يبقى يعني هذا يشكل هاجسا ويبطل أي نظرية تخالف ماذا؟ تخالف هذا الأمر الوجداني. وكذلك مسألة الحرية، مسألة الحرية رغم أنها تبقى يعني مع ذلك تبقى هي مشكلة إشكالية كبرى. الحرية بقيت ولا زالت إلى يومنا هذا مسألة ماذا؟ مسألة إشكالية، كيف نوجه ذلك؟ لا نجد فرقا بين أفعالنا والأشياء التي تحصل في الخارج، وإذا كان حصول الأشياء في الخارج على نحو الضرورة، إذن أفعالنا أيضا لازم تكون على نحو الضرورة. ما هو اللي يميزها عن غيرها؟ كما يجي إن شاء الله ونذكر ذلك بعد ذلك. قال: وهذا هو عين الاختيار الذي يثبته الإنسان لنفسه بالفطرة، ويعتبر نفسه مختارا أي حرا في الفعل والترك، ويعد أفعاله بالنسبة له اختيارا. لو كان الإنسان لا يدرك بالفطرة أنه مختار، فسوف لا يمارس أعماله إطلاقا على أساس التفكير والتروي، ولا يقيم مجتمعا تحكمه الأوامر والنواهي والجزاء والتربية ومستلزماتها، لأن كل هذه الأشياء من قبيل النواهي والجزاء، يعني علم الأخلاق والشريعة القانون غيرها، كلها تفترض أن هناك كائن حر، من دون كائن كون الإنسان كائن حر ما يمكن أن يتحمل مسؤولية التكاليف، ولا يمكن أن يتحمل مسؤولية القضايا الأخلاقية، وكل هذه العلوم لا بد أن تنهار، لا قيمة لها، يصبح لا قيمة لها من دون افتراض أن هذا الإنسان هو كائن ماذا؟ هو كائن حر. إذ كل ما هو واقع واقع لا محالة، وكل ما هو غير واقع لا محالة. إذا كان على النحو من الضرورة لا قيمة لهذه الأشياء. قال: وليس هناك شيء غير متحقق يمكن أن يتحقق، وليس هناك فعل لم نمارسه بالفعل يمكننا إنجازه. والمحصلة هي أنه لا يصح توسيع دائرة سمة الضرورة الثابتة. هذه الضرورة الثابتة وين الثابتة؟ بين العلة التامة والمعلول. لا يمكن توسيعها علما بحيث تشمل ماذا؟ تشمل نسبة المعلول علما إلى جزء العلة، أو نسبة المعلول علما إلى أصل شيء خارج هذه الدائرة، دائرة العلة. قال: إذ لا يصح توسيع دائرة سمة الضرورة. هذه ضرورة وين؟ سمة دائرة الضرورة ثابتة علما. قال: الثابتة بين الأشياء وعللها التامة. توسيعها ثم وين إثباتها؟ قال: وإثباتها بين كل الأشياء، يعني حتى جزء علة أو ماذا أو غيرها من خارج، يعني كما تورط المفكرون الماديون بهذا الخطأ، فنفوا الاختيار يعني نسبة الإمكان من الأساس بعد إثبات الضرورة في جميع الحوادث والأفعال الاختيارية وغير الاختيارية، فوقعوا في وحل التناقضات، تناقضات غريبة. والأغرب منها طرحهم الذي يقرر أن الإثبات، أن الاختيار، أن الاختيار يستلزم إنكار العلية. إذا أثبتتم الاختيار، شوف خلوا الاختيار في مقابل ماذا؟ مقابل إنكار العلية، وتبني ماذا؟ وتبني الصدفة والاتفاق والاعتقاد بالحتمية. فيقولون أنه إن آمنتم بالاختيار معناته بعد أنكرتم قانون العلية، وهذا قانون العلية ثابت وآثاره واضحة، وإن آمنتم بالحتمية والضرورة يستلزم إنكار الصانع الواجب، لأن الأشياء كلها تصير واجبة، وإنكار الإعجاز ونظائر هذه الأمور. ف يعني بالنتيجة لماذا الحتمية تستلزم إنكار الصانع؟ لأنه راح يكون عالمنا عالم يشتغل بشكل ذاتي، يعني مو أشياء واجبة ما بها أشياء ناقصة ممكنة، وإنما الأشياء كلها تشتغل كالمكينة التي تعمل بشكل ذاتي. بعد هذا عالم الوجود كله عالم مترابط ويعمل ماذا؟ بشكل حتمي، يعني بالتصور الميكانيكي اللي هو عالم يعمل بشكل متكافئ ويكون ماذا؟ يكون قائما بذاته ويعمل شيء يعتمد على شيء، وبالنتيجة على نحو الضرورة والقهر، ولا يحتاج إلى علة، يعني ليس ممكنا، ويحتاج إلى ماذا؟ إلى قوة أو واجب خارج دائرة ماذا؟ دائرة هذا العالم تعطيه الوجوب والضرورة، وإنما يعني أصبح أشبه بالعالم بالمكينة اللي تعمل ماذا؟ تعمل وحدها. قال وإنكار الإعجاز، لأن الإعجاز يؤدي إلى مخالفة القوانين، فإنكار الإعجاز يعني هم أيضا إنكار الإعجاز. ونظائر هذه الأمور، هذا إذا آمنوا بمن بالحتمية، ويعني الإيمان بالحتمية يعني صحة القوانين، صحة قانون العلي، وصحة قانون العلي يعني ماذا؟ يعني معناته أنه لا يوجد مثل الإعجاز. وهذا السيد العلامة في أول كتاب الميزان يتحدث أنه أن المعجزة هي مخالفة للقانون العلي، لا مو مخالفة للقانون العلي، يقول أنها ليست مخالفة للقانون العلي، المعجزة لا تخالف قانون العلي، غاية ما في الأمر تخالف الأمور العادة، وإنما تحصلها من الأشياء بقانون وفق قانون العلي، ليست مخالفة للقانون العلي. هذا في بداية كتاب الميزان، تفسير الميزان الجزء الأول. قال وكل هذه الأوهام نتجت جراء تشبث هؤلاء المفكرين بالحتمية نسبة يعني العلاقة ضرورة، ونسوا الاختيار. يقولون أنما نحسه ونثبته أو تثبته التجارب العلمية وغير العلمية هو أن هناك آثار، أن كل ظاهرة في عالم الوجود هي وليدة علة، وهي ما يمكن إنكارها، تتحقق بتحققها ويزول المعلوم بزوالها، يعني أن العلم أثبت أن قانون العلية، إذن فوجود أي موجود حتمي ولا يمكن تخلفه، ومن هنا فجميع ظواهر عالم والحوادث العالم سواء كانت حوادث طبيعية أم إنسانية، نظير الحوادث الاجتماعية والممارسات الإنسان الفردية، جميع هذه الظواهر تخضع لقانون الطبيعة الكلي اللي هو قانون العلة والمعلول. إنكار قانون العلة والمعلول مو صحيح، ومن ثم تحكمها الحتمية والجبر. وإذا كان الإنسان مختارين يعني معناته راح يصير أفعال ماذا؟ أفعال صدفة، فأفعال الفردية والاجتماعية يلزم غياب قانون العلية والمعلولية، ومن ثم نستثني الإنسان من هذه الحالة، في هذه الحالة أن عموم القانون بعد ما يصير ولو أفعال الإنسان ما راح يصير وفق قانون العلية والمعلولية، ونجعله إلها في عالمه يعني يتصرف براحته مو خاضع لهذا، والإنسان على أساس هذا الفرض لا يمكن أن يتنبأ، بل إن الإنسان بعد عندما يقوم برفع القلم مثلا فربما يرتفع وربما لا يرتفع لأنه صدفة واتفاق، فإذا ارتفع القلم عند رفعه فإنه هذا ما شاء الله صدفة تحققت، وإلا ربما لا يتحقق لأن المسألة مسألة اتفاقية. وأن ينجز فعلا أو يستهدف هدفا، لا كل هذه الأشياء راح تنهار. إذن فالاختيار الذي يثبته الإنسان لنفسه ليس له هوية خارج الذهن، وإنما هو أمر متخيل، ماكو شيء اسمه اختيار، وإنما هذا شيء من صنع واختيار وخلق الوهم البشري، هو مفهوم لا مصداق له. وإنما المسلم الثابت هو أن لكل شيء في عالم الخارج له علم يتحتم وجوده، هذا اللي المفروض نقول به هؤلاء. وأما تضحياتنا على طريق أهدافنا وممارساتنا هاي الأفعال الأخلاقية وغيرها فلا تنطلق من حريتنا فعلا فعلا إحنا، بل لأن أفعالنا تلعب دور، هي أفعالنا هاي اللي تصدر بالضرورة والوجوب يترتب عليها أثر، وإذا لم نمارسها لا نستطيع الحصول على الأثر. بالنتيجة هذه الأفعال وإن حصلت بشكل جبري يتأثر فتصير يعني نتائجها، وهذه ليست كالأفعال التي تحصل من قبيل أفعال الكواكب وغيرها، فإن ليس لها أثر، يعني أفعالنا ما لها أثر على وجودها، فأكو فرق بين أفعالنا وأفعال الكواكب. أفعالنا متوقفة على علينا، لكن بالنتيجة على كل الأحوال سواء أفعالنا أم أفعال الكواكب كل هذه الأشياء إنما تصدر على نحو الضرورة. قال: خلافا للوقاع الكونية الأخرى نظير الخسوف والكسوف وحركة الأرض وغيرها، لا أثر لأفعالنا على وجودها وترتهم بعليلها وأسبابها. بالنتيجة إحنا جزء من أسباب هذه الأشياء الخارجية وحصول هذه الأشياء أفعالنا يعني حصولها منا على نحو الضرورة والوجود. الجواب يأتي ولا زال في المطلب كلام. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين.